أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العلي العظيم. هل الموت والقتل واحد؟ ليس سواء، كما في أحاديث أهل البيت وفي ما نستفيد من كتاب الله المجيد حيث ذهب حديثنا سابقا حول هذه القضية. ربنا سبحانه وتعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. إذن الموت شيء والقتل شيء آخر. الميت ينتهي أجله وتصعد روحه وكل علاقة له بالدنيا تنقطع إلا في أمور بسيطة، بينما القتل لا يعني ذلك. القتل يعني نوع من الفصل بين الجسد والروح، ولكن دون أن تنتهي العلاقة مع الجسد والعلاقة مع الدنيا. أما الشهيد فهو يختلف. الشهيد الذي يشهد له الرب والملائكة بالجنة، الشهيد علاقته بالعالم كله الدنيا والآخرة علاقة مستمرة. ولماذا الحديث عن ذلك؟ الحديث عن ذلك لأن المجتمع الإسلامي ذا ميزات معينة، ومن ميزاته التصلب، يتحدى عصير الفتن. وكيف أمكن للأمة الإسلامية عبر التاريخ أن ترتقي إلى مستوى الحضارات الكبرى، بل تفوق وتستمر حضارتها وتبقى، مع أن مسير الأمة الإسلامية مسير مختلف عن مسيرة الجاهليين بكل أصنافهم وأنواعهم، إنما بسبب أن هناك من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، يتحدون كل الظروف ومنها يتحدون الموت. فهم ليسوا فقط لا يخشون الموت ولا يخشون الشهادة، وإنما تراهم يسعون إلى الشهادة سعيا حثيثا، بل يعشقونها. سبق وأن قلت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة أحد زار عليا سلام الله عليه فقال له صبرا يا علي. فقال له الإمام أمير المؤمنين يا رسول الله هذا موطن الشكر وليس موطن الصبر، فاتتني الشهادة. فقال له رسول الله: هي من ورائك يا علي. قال: هل من سلامة من ديني؟ قال: بلى. حينما أهوى ابن ملجم أشقى الآخرين بسيفه المسموم على فرق علي وهو في صلاته والمحراب كوفة، الكلمة التي نطق بها وربما عفويا الإمام علي سلام الله عليه، وكانت كلمة صاعقة صادمة ذات عبرة عظيمة: فزت ورب الكعبة. هنا الفوز، تلك الشهادة التي كان يبتغيها علي في غزوة أحد وتأخرت عنه لحكمة من الرب، تلك الشهادة الآن وصلت إليها، كان يبحث عنها في كل معركة، بل وفي غير المعارك علي كان ينتظرها انتظارا. في بعض الحروب حينما الإمام علي خرج في الليل والظلام والمعركة محتدمة والأعداء منتشرون، بعض الأصحاب تبعه قال لهم: ماذا تفعلون؟ قال: نحرسك، لا نأمل عليك من هؤلاء. فماذا قال لهم الإمام أمير المؤمنين؟ قال: من أهل السماء تحرسونني أم من أهل الأرض؟ كفى بالأجل حارسا. صرفهم، إنه كان يتحدى الموت، يتحدى كل ما يسبب خوف عند الإنسان. لا معنى للخوف عند المؤمن، لا معنى للحزن عند المؤمن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأت في بعض الكلمات في هذه الأيام كلاما لأحد المواقع الطبية أنه الآن أعظم أسباب الوفاة ليس السرطان وليس الكورونا وليس وليس وليس، وإنما القلق أو ما يعبر عن الاسترس والتوتر. هذا ما له معنى عند المؤمن. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مما يقلق حتى الموت بالنسبة إلى المؤمن الذي حياته كانت في سبيل الله ورضوان الله، هذا الموت إنما يأتيه بعدما يبشره ربه إما بالمنام أو بغير المنام بالجنة. فإذن حينما ربنا أنزل في كتابه أن الشهداء أحياء، فليس فقط أحياء وإنما في أعلى درجات الحياة. أولا هم راضين، يعني ربنا سبحانه وتعالى يغدق عليهم من نعمه ما يجعلهم يرضون، وهذا شيء ليس بسيطا، يعني الإنسان عنده طموح وبسرعة يرضى. فإنما وصلوا إلى قمة سامية جدا حتى رضوا بما أتاهم الله. ثانيا يستبشرون بالذين لم يحقوا بهم، يعني ينتظرون البقية يلتحقون بهم. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى في سورة ياسين وهو يحدثنا عن قصة صاحب ياسين؟ قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. من تمنيات الشهداء أنهم يرجعون إلى الدنيا ليستشهدوا، واحد. اثنين، لكي يعني يستشهدوا مرة أخرى. اثنين، أن يبينوا للناس ما هي الشهادة وما هي قيمتها وأهميتها. يا ليت قومي يعلمون. ما فعل بصاحب ياسين؟ أخذوه، عذبوه، قطعوه، قتلوه، أحرقوه، وأخذوا برماده وذروا به في الرياح، يعني ما رادوا يخلوا له بقبر أو مكانهم ما أشبه. لكن حينما قيل لا، حسب تعبير القرآن قيل له ادخل الجنة، فإذا يا ليت قومي يعلمون، يعني نسي أو جهل أو ما أدري شنو فيما يرتبط بكل ذلك العذاب وكل ما فعلوا به، وتمنى لو أن قومه يعرفون أي فضل عظيم حصل عليه وأي درجة عالية حصل عليها. لذلك المؤمنون تراهم يتمنون ذلك، يقول وقتلا في سبيلك فوفق لنا، قتلا في سبيلك، ويقفون عند مقام الشهداء في كربلاء، فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. من هنا الشهيد يحصل على الرضا، يستبشر بالذين لم يحقوا، يعني يبشرهم، يبشر الذين لم يلحقوا بهم، ويستبشر بنعمة منهم. هو دائما في عنفوان الرضا وفي عنفوان البشارة، يبشر نفسه كيف أنه وجد أن الله لا يضيع أجر المؤمنين، كلما عاناه في الدنيا من مصائب، كلما عاناه ينساه في تلك اللحظة، لأن النعمة عظيمة. يقال أن أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه بعدما اختبرهم الإمام الحسين في ليلة عاشوراء ووجد فيهم تلك الصلابة العظيمة، بل ذلك الحب للشهادة، وأن الواحد منهم يقول يا ابن رسول الله لو أنني قتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت 1000 مرة ما توانيت عن نصرتك يا أبا عبد الله. والآخر يقول حول الشهادة وهو القاسم الحسن في نصرتك أحلى من العسل. بعدما رأى كل ذلك أراهم مواقعهم وأماكنهم في الجنة، قصورهم الحور والعين، ذيك الليلة لم يكادوا ينامون من فرحهم بأنهم اقتربوا من رضوان الله من الجنة. ويقال أنهم ما كانوا، حسب في بعض السير، ما كانوا يحسون بحرارة الحديد. هل أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه النعمة، أو أن عشقهم للشهادة، حبهم للشهادة، جعلهم يتجاوزون حتى حرارة السيف والرمح وما أشبه. ربنا يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. المهم خلوص النية، ألا يكون القتل في سبيل الدنيا. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، إنهم أحياء. الحياة شنو هي؟ الحياة عدة أمور. الأول في الحياة أن الإنسان يحس شعور عنده، تفاعل عنده مع محيطه، هذا واحد. الشيء الثاني الرزق، لأن الحي يحتاج إلى رزق حتى يبقى حيا وإلا ينتهي. فربنا يقول عند ربهم يرزقون، هؤلاء رزقهم عند ربهم سبحانه وتعالى. بماذا يرزقهم الله؟ هل بالنعم المعنوية أو المادية أو كلتيهما؟ بلى، بالنعم المادية والمعنوية. الرزق معناه واضح. ومن أعظم ما في هذه الكلمات قوله سبحانه وتعالى عند ربهم. عند ربهم يعني تحسسهم الدائم بالقرب من الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة. طبعا هذه النعمة ما يفهمها كثير من الناس، إنما يفهمها أولياء الله أنهم حينما كانوا في الدنيا يعيشون لحظات التجلي الإلهي لقلوبهم، كيف كانت لذة تلك اللحظات عندهم، لذة أعظم من لذة الطعام والشراب وكل لذات الدنيا. ولذلك قوله سبحانه وتعالى في آية أخرى عن الصالحين والصادقين في مقعد صدق عند ربهم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا مهم، عند ربهم يرزقون ثم فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذه الكلمات تأتي لتشير أن حالتهم هذه، يعني الإنسان في الدنيا بعض الأحيان عنده فرح، بعض الأحيان عنده حزن، بعض الأحيان عنده ما عنده حزن ولا عنده فرح، في حالة عادية. لكن الشهداء على طول الخط هم وعدهم في أنهم في مستوى الفرح، دائما يحسون بالفرحة بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني ربما أنهم ينتظرون الذين من خلفهم أن يأتوا إليهم، وإذا جاءوا يبشرونهم بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان ينغص حياته أمران، خوف من المستقبل والحزن على الماضي. بالتالي الإنسان مثلا قسم من المؤمنين يروحون زيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وهم في رضا وفي نعمة، ولكن يقولون مع الأسف فلان مو يعني لأنه مريض أو لأنه قد توفي أو استشهد، يجلسون على الطعام، يذهبون إلى كذا، يتذكرون من توفي من عندهم. الإنسان عنده حزن يكدر عيشته مهما كان، وفي نفس الوقت عنده خوف المستقبل، يعني ماكو نعمة في الدنيا دائمة، النعمة تروح تزول، ولذلك الإنسان عادة يخاف من زوال النعمة. أما المؤمن أن لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون. لذلك من نعم الله على المؤمنين في الدنيا اطمئنان القلب وسكينة القلب، لذلك أنهم لا ينغص عيشهم التوتر والقلق في المستقبل، ما يقول أنا شنو أسوي، شنو أتوكل على الله، فوض أمرك إلى الله، ما يفكر في الماضي، يقول هذا تقدير الرب خلاص. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، هم في حالة البشارة، استبشار بمعنيين، بمعنى أن يبشر الآخر ويبشر نفسه أيضا، وأن الله لا يضيع أجر العاملين. يصلون إلى هذه البصيرة أن الله لم يضيع أجره. في الآخرة الظلمة حينما يرون كتابهم ووضع الكتاب يشفقون منه ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، كما في آية في سورة الكهف. كذلك المؤمن، المؤمن يقول سبحان الله، مثلا نفترض المؤمن في بستان في الجنة، مثلا نفترض هكذا، فالمرة ملك يجي ويقدم له باقة ورد، يقول هاي شنو، كان تذكر ضحكت بوجه أخيك المؤمن فلان يوم، هاي الوردة لك، يعني أشياء بسيطة في حياته، أعمال بسيطة قام بها في حياته يقدم له. مثلا هذا مما ينبغي على الشباب أن يتحسسوا به، إذا غض الشاب المؤمن طرفه عما لا يحل له النظر إليه، شاف المرأة جميلة قدامه غض الطرف عنه، الله يرزقه حورية، بس هاي لحظة غض طرف وحصل على حرية. يعني كل الأعمال التي يقوم بها المؤمن في الدنيا وكل الممارسات الإيجابية أو السلبية، يعني ترك المحرمات أو العمل بالأحكام الشرعية، ربنا يحفظها له ويعطيها أجرا وافيا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني أعظم جزاء على كل فعل صغير أو كبير. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. من هم المؤمنون؟ دعنا نضرب مثلا. الأمثال في القرآن الكريم توضح لنا خصوصيات وتفاصيل الحقائق. يعني مثلا أنت وأنا نسمع عن حيوان، نفترض الحوت، فيل، يعطوك تفاصيل. أما إذا أنت رأيت ذلك الشيء بعينك يصير عندك خبرة أفضل. كذلك ربنا يضرب لنا الأمثال كي يبين لنا تفاصيل الحقائق. هذا المثل الذي يبينه ربنا في هذه الآيات الكريمة ما جرى بعد أحد. بعد أحد عشرات من الأنصار وبعض المهاجرين استشهدوا، لكن عدد كبير أيضا جرحوا، وكثيرا ما كان يعني الجرح الوفاة، لأنه كان يستمر الجرح مع صاحبه إلى أن يقضي عليه. هؤلاء المجروحون كانوا يأنون في البيوت، فإذا نزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأمره بأن لا ينزع علامة حربه، لأن الملائكة لا يزالون في حالة حرب، ماذا أفعل؟ قال احمل معك الجرحى فقط من أصحابك، اللي سالم بتخليه، هل يبقى في بيته، الجرحى احملهم معهم واتبع قريشا. قريش من ذاك الصوب وصلوا إلى منطقة، بعضهم قال بعض ما دمنا رحنا وألحقنا هزيمة بالمسلمين، ليش بندخل المدينة ونكمل مسيرتنا ونقتل النبي ونصف المسلمين تصفية جسدية كاملة؟ بعضهم وافق وبعضهم خالف. فإذا وصل لهم خبر بأن النبي جاء مع أصحابه لحربهم، الله أكبر، فإذا المسلمون لا يزالون عندهم قوة عندهم كذا، فهم هربوا، بعثوا بشخص إلى المسلمين لكي يخوفوهم وهم يختفون إثرهم. قالوا أن قريشا قد جمعوا حلفاءهم من الأحباش وغير الأحباش وهم يريدون الهجوم على المسلمين. الحقيقة المسلمون في هذه الحالة باعتبارهم كانوا جرح حرب، يعني هؤلاء كانوا الذين صمدوا في الحرب وليس أولئك الذين هزموا، لذلك تصلبوا، قالوا خو احنا فاتتنا الشهادة هنا، احنا نريد نستشهد هنا. فلما تصلبوا قريش لم تكن لديها قدرة على متابعة الحرب، لأن أيضا هم تحملوا الخسائر فهربوا وتركوا حتى أمتعتهم، والمسلمون غنموها وعادوا. فبهذه العملية حسب النظرة العسكرية المسلمون ألحقوا الهزيمة بقريش. يعني قريش في البداية زعموا بأنهم سوف تتحول أحد إلى هزيمة نفسية عند المسلمين، ولكن العكس هو الذي حدث. لذلك ربنا يبين صفة المؤمنين الذين يبشرهم ربهم بالجنة، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أصابهم هزيمة، جروح، شهداء، لكن مع ذلك حينما ناداهم منادي النبي بأن استعدوا لمعركة جديدة استجابوا. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لماذا ربنا هنا يقول للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم؟ لأنه في النهاية بعض المسلمين ارتدوا، بعض المسلمين غيروا وبدلوا، فمجرد ما فد واحد يعمل عمل خير في وقت من الأوقات هذا ما يشفع عليه إلى الأبد، لازم عاقبته تكون بخير. لذلك ربنا يشترط أن يكون الذين ربنا يعدهم بالأجر العظيم من الذين صمدوا ولم يرتدوا. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أحسنوا لأن الإحسان يأتي بعد الجهاد، وسبب في ذلك أن الإحسان في مثل هذه الحالات حقيقة هو لتحدي حالة الغرور، تعملت عمل خير وكأنك سويت كل شيء، لا، لازم بعد عمل الخير تعمل عمل آخر. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الانشراح يقول وإلى ربك فارغب، يعني ربنا يقول عملت عمل خير سوى عمل آخر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، جاءهم خبر من قريش بأن قريش لحقهم حلفاؤهم من الأحباش وهم يستعدون للعودة إلى المدينة، فاخشوهم فزادهم إيمانا. إحنا عندنا رغبة في الشهادة وإحنا سوف ننتصر عليهم، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لأن قريش في هاي الحالة هربت وما دخلت معركة جديدة مع المسلمين، وفي نفس الوقت هؤلاء وصلوا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نسأل الله أن يرزقنا من فضله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.